الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما لاحظتم صار البحث في النزح واضحا، وبعض المقدرات وردت فيها روايات مختلفة. على مبنى الشارح تحمل على اختلاف مراتب الفضيلة، وعلى مبنى التطهير مقتضى الاشتغال أن نأخذ بأعلى المقدرات، وعلى مبنى التعبد يكون المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن الأكثر. هذا الحال في بعض المقدرات، وبعض المقدرات لم يرد فيها دليل، وإنما الموجود رأي المشهور أو الإجماع وما شابه ذلك. فعلى رأي الشارح إذا ضممنا إلى ذلك قاعدة التسامح في أدلة السنن، يمكن وعممنا قاعدة التسامح في أدلة السنن على فتوى الفقهاء، حينئذ نستطيع أن نفتي باستحباب النزح. ملتفت جيدا؟ قاعدة التسامح في أدلة السنن مرجعها إلى أن الخبر الضعيف في باب المستحبات حجة، أو بعبارة أخرى قاعدة التسامح في أدلة السنن في الواقع تخصص أدلة حجية الخبر، لأن أدلة حجية الخبر تقول خبر الثقة حجة. إنما جاءت أخبار من بلغ قالت باستثناء ماذا؟ باب المستحبات، فخبر ألغت شرط الحجية. فإذا قلنا بهذه القاعدة، وبما أن الشارح هنا يفتي باستحباب النزح، لكن المشكلة أين؟ أنه لم ترد رواية في المورد الذي لم ترد رواية. هناك بحث في قاعدة أدلة السنن، أنه هل يمكن أن نعمم أخبار من بلغ على فتوى الفقيه، وأن من جاءه ومن بلغه في صحيحته هشام بن هاشم مثلا أو هشام بن سالم مثلا هل تشمل الفتوى؟ ويصدق علي أني بلغني عن النبي؟ بعضهم يقول نعم، لأن البلوغ أعم من البلوغ عن النبي بالمدلول المطابقي أو بالمدلول الالتزامي، فيكون بفتوى الفقيه قد بلغني عن النبي التزاما. فحينئذ إذا عممنا، لأنه هنا فرضنا أنه لا يوجد رواية، فإذا عممنا قاعدة التسامح في أدلة السنن على خبر الفقيه، حينئذ نستطيع أن نفتي بالاستحباب على مبنى الشارح. أما على المباني الأخرى فلا يمكن، لأن المباني الأخرى بحسب الفرض وجوب النزح إما للتطهير وإما تعبدا. فهذا في الحقيقة كل ما ذكرناه وكل ما سوف يأتي يدور حول هذا الشيء الذي لخصناه. هنا أيضا وصل الكلام إلى ذرق الدجاج، رجيع الدجاج إذا وقع في البئر ينزح له 5 دلاء. وهذا من جملة الموارد التي لا يوجد فيها خبر بخصوصه، وإنما أفتى شيخ الطائفة بذلك فتبعه من تأخر عنه. نعم، في طهارة الشيخ الأعظم يوجد نقل الإجماع على عدم وجوب الأزيد، لكن الإشكال هنا أين؟ أن هذا المورد لا ينسجم مع جميع المباني، لأن ضرك الدجاج ليس من النجاسات، فلا ينسجم مع مبنى التطهير. نعم ينسجم مع مبنى التعبد، أنه حتى لأنه تعبد عبدا الشارع، لا نعرف السبب، يجب لا نعرف السبب، لا لأجل التطهير. إذن القول بالوجوب هنا لا ينسجم مع مبنى التنجيس. لكن البعض حتى يجيب عن هذا الإشكال قيد ذرق الدجاج بالدجاج الجلال، أي الذي يقتدي على النجاسة، فهذا ضرقه نجس، فحينئذ تنحل هذه المشكلة. لكن الفتوى، فتوى الشيخ الطوسي ماذا كانت؟ مطلقة، لم تقيد بذلك. فحتى ينسجم مع هذا المبنى حينئذ نحمله على الدجاج الجلال. ليش نجس؟ غير عرق الإبل الجلالة. كذلك المدفوعات لهذه الحيوانات الجلالة نجسة. نعم. يقول: وخمس دلاء لذرق الدجاج كما عن الشيخ، ولم أرى مستندا له عدا حكاية شيخنا العلامة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الخمسة، وحيث إنه بإطلاقه لا يناسب القول بالنجاسة، لأجل هذا الإشكال ماذا فعل البعض؟ حمله بعضهم على كونه جلالا وفيه نظر. حمله على كونه جلالا، وجه النظر فيه أولا أن الفتوى مطلقة، ثانيا أن بعض من يقول بالفتوى مبناه التعبد لا النجاسة، فهذا التأويل وهذا التقييد يتناسب مع مبنى النجاسة لكنه يتناسب لا يتناسب مع مبنى التعبد. لذا قال: وفيه نظر، بل الأولى حمل ما ورد فيه بنزح دلاء مطلقا على ما اخترناه. ما هو الذي اخترناه؟ الاستقبار، استحباب لأجل الاستقبار، أو على محض التعبد، يعني يجب لكنه للتعبد لا لأجل النجاسة. وإلا إذا لم نقل هكذا فالتقييد المزبور متعين كما لا يخفى. يعني من يفتي بهذه الفتوى ويكون مبناه النجاسة يجب عليه ماذا يفعل؟ أن يقيد الدجاج بالدجاج الجلال، لا مجال إلا لهذا الفعل. نعم، من يقول بهذه الفتوى ولا يرى مبنى النجاسة ويرى مبنى التعبد لا داعي لهذا التقييد، وكذلك على مبنانا، لأن الإنسان يستقذر الماء الذي وقع فيه مدفوع الدجاج سواء كان جلالا أم لا. هذا تمام الكلام في ضرق الدجاج. وثلاث للفأرة. تقدم فيما سبق ذكر الفأرة، وقلنا أن الفأرة إذا انتفخت وتفسخت ينزح لها سبعة ضلاع. أما الكلام هنا عن الفأرة في صورة عدم تفسخها، لم تتحلل، ففي هذه الصورة ينزح لها ثلاثة ضلاع. هل يوجد رواية مخصوصة قيدت ذلك بعدم التفسخ؟ يقول لا، وإنما الموجود طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى روايات مطلقة لموت الفأرة ينزح ثلاث، روايات مطلقة، وروايات مقيدة يقول الفأرة إذا تفسخت ينزح لها سبع. فحينئذ مقتضى الجامع أن نحمل الروايات المطلقة على صورة ما لو لم تتفسخ. في مقابل نزح ثلاثة ضلاع للفأرة يوجد قول قائله ابن بابويه في المقنع، وأنه ينزح له دلو، ولكن لا يوجد رواية في خصوص الفأرة أنه ينزح لها دلو. إذن من أين؟ مدرك ذلك هو أخبار العصفور، فإن العصفور ينزح له كم؟ دلو. وشبه العصفور ملحق بالعصفور، والفأرة شبه العصفور. لكن في هذا القول يستشكل الشارح، يمكن أن يعود وجه الإشكال إلى أحد أمرين. الأمر الأول، لعل المقصود من شبه العصفور ليس مجرد الشباهة في الجثة، بل الشباهة في الجثة والنوع، يعني وما يشبه العصفور من الطيور. هذا الاحتمال وارد وغير وارد؟ وارد. هذا أولا. ثانيا، أن هذه كلمة العصفور وشبهه، شبهه غير موجودة في الروايات كما سوف يأتي ويصرح بذلك الشارح. نعم، هذه الشبهه تصيدوها من روايات الباب، يعني كما قيل سابقا في أي شيء الشاة وشبهها، أو ماذا روايات مرت، أي الشاة وشبهها هناك، فإذا العصفور وشبهه. وإلا كلمة وشبهه لم ترد في الروايات العصفور، فلعل أيضا منشأ الإشكال هو هذا الأمر. كيف كان حينئذ يصبح في الفأرة إذا لم تتفسخ يوجد رأيان، رأي بالثلاث ورأي بالدلو الواحد، فحينئذ أصبح الأمر واضح، ما نريد نكرر، على مبنى التنجيس الأكثر، على مبنى التعبد الأقل، على مبنانا على مراتب الفضيلة. يقول وثلاث عليكم السلام. وثلاث للفأرة قبل تفسخه جمعا بين المطلقات الدالة على الثلاث والمقيد بالتفسخ الدال على السبع بحمل الأولى على عدم التفسخ. واضح. وقيل قلنا القائل من؟ ابن بابويه. دلو لمشابهته العصفور في الجثة فيشمله شبهه المستفاد. ما عندنا كلمة شبهه في رواية العصفور. المستفاد من فحاوى النصوص على إشكال في هذه الاستفادة. قلنا منشأ الإشكال. ولا يبعد الجمع على المختار بالمراتب وعلى المطهرية بالتقييد كما لا يخفى. بالتقييد طبعا إذا أدخلنا روايات السبع في الحسبان فحينئذ نقيد روايات السبع بصورة التفسخ وغيرها، ورواية الثلاث بغير صورة التفسخ. من جملة الأمور التي ينزح لها ثلاث أيضا الحية. هذه الحية ليس لها رواية، إذن لعل منشأ الإفتاء بذلك يعود إلى رواية رواها الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء. طب الحية يصدق عليها شيء صغير. نعم. لا، الحية غير الأفعى. الحية هذه الصغار التي تعيش في الماء ولا تكون مؤذية. شو سموه؟ لا، هي تشبه الأفعى. لا. نعم. فيصدق عليها شيء صغير ويحمل الدلاء على ماذا؟ على أقل جمع القلة. البحث هذا تقدم سابقا. نعم. يقول: وكذا الثلاث في الحية، ولم أرى مستندا له عدا ما روي بأن في الدابة الصغيرة دلاء وفي آخر سبع. طبعا في الدابة الصغيرة قرأت لك الرواية لم يرد فيها دابة صغيرة، وإنما ورد ماذا؟ شيء صغير. لكن بقرينة قوله فمات فيها نعرف أن هذا الشيء الصغير ماذا؟ ليس من الجمادات، وإنما شيء يدب على الأرض. واضح هذا الكلام؟ خب. وفي آخر سبع صحيحة عبد الله بن سنان: إن تسقط في البئر. في هذه الرواية يوجد كلمة دابة صغيرة، يعني في رواية السبع يوجد دابة صغيرة، أما في رواية الدلاء لا يوجد دابة صغيرة. صحيح عبد الله بن سنان: إن تسقط في البئر دابة صغيرة نزح منها سبع دلاء. وعلى أي حال، صار واضح هذا أيضا نقرأه بسرعة: وعلى أي حال يحمل الأمر فيه على مراتب الفضيلة، بل لا يناسب القول بالنجاسة. ليش لا يناسب القول بالنجاسة؟ لأنه مما لا نفس سائلة له، فتكون ميتته طاهرة. فعلى القول بالنجاسة يشكل الأمر. نعم، على مبنى التعبد وعلى مبنى الاستقذار الأمر سهل. بل لا يناسب القول بالنجاسة على فرض شمولها لما نحن فيه، إذ يجب تخصيص الروايتين بماذا؟ بما كانت بالشيء والدابة التي كانت ميتتها ماذا؟ نجسة. فلا يكون في مثله مقدر أصلا، يعني في مثل الحية التي ليس لها نفس سائلة لا يكون لها مقدر. نعم على مبنى الاستقرار لا بأس بذلك. قد يقال إنه إذا لم يكن له مقدر فيدخل تحت القاعدة، ما لا مقدر له ينزح له الجميع. طيب يقول هذه القاعدة ليست مثل كليات أبي البقاء، هذه القاعدة في أي مورد؟ في المورد الذي يثبت فيه أصل النازح، وما لا نفس سائلة بناء على التنجيس لا يوجد فيه نازح إذ لا نجاسة. فإذن القاعدة على القول بها إنما تجري فيما ثبت فيه أصل لزوم التطهير بالنزح، والأفعى ليست والحية ليست كذلك. واضح هذا الكلام؟ بل لا يجري في مثله حكم ما لا نص فيه من نزح الجميع، إذ ذاك إنما يتم فيما شرع فيه أصل النزح. ما هو الذي شرع فيه أصل النزح؟ ما كان نجسا ومنجسا للبئر على القول بالتنجيس، وكان الشك في مقداره لا فيما شك في أصل ثبوت النزح فيه كسائر الأشياء. وإلا حينئذ نقول هكذا: إذا وقع خبز في البئر ينزح الكل لأن الخبز لم يرد فيه مقدر. هل يمكن هذا القول؟ لا، هذه القاعدة تجري في مورد ثبت أصل النزح لكن لا نعرف كم، وفي الحية لم يثبت أصل النزح لاحتمال أن يكون النزح لأجل النجاسة. واضح هذا الكلام؟
لأنه إذا وقعت في الماء كيف تكون تسبح في الماء؟
ما قلنا تسبح،
تكون في الماء، الحية في الماء،
هذه تأتي تنزل إلى الماء، ما أنها تعيش فقط في الماء. هذه الحية ماذا يسمى لها اسم حتى في العامية يعني. هذه الحية أولا حتى يلعب بها وتؤخذ باليد ولا تؤثر، شبيهة بالأفعى. نعم قال له في شيء يؤكل لونه أخضر من الخارج ومن الداخل أحمر وحرف الباء، قال له بطيخ. قال له في شيء يؤكل لونه أخضر من الخارج وفي الداخل أحمر على حرف الناء، قال له نصف بطيخ.
الحية
إيه؟ لا، ما هو جناب الشيخ راح ذهنه للأفاعي في الأمازون وفي أي يعني يكون كبيرة يقصد. أي ليش لا يطلق عليها؟ هي لأنها بمعنى فقط تكون في الماء، هي تأتي إلى الماء،
هي
زواحف. هي زواحف ولكنها تسبح. أي كل ما دب كل ما يدب على الأرض، التقسيم في الآية دابة أو يطير في السماء أو يصدق على كل ما يدب على الأرض. نعم. فإذا النتيجة هكذا صارت أن هذه القاعدة إنما تجري في مورد أحرزنا أصل النزح لا في مورد يشك في أصل النزح. وينزح دلو للعصفور بضم العين، إذا تذكرون في شرح اللمعة للشهيد الثاني فيقال أنه أحد الطلاب توهم أنه إذا فسأل الأستاذ قال له إذا كان مفتح العين كم ننزح له. إذن وينزح دلو للعصفور على المشهور كما في رواية عمار تقدمت وأشرنا لأنه يوجد رواية في العصفور، أما وشبهه غير موجودة في هذه الرواية، والنص غير مشتمل على شبهه. التفت كيف جاءها هذه شبهه للماتن، أصل الكلام هكذا ودلو للعصفور وشبهه، لكن هو في أثناء الشرح قال والنص غير مشتمل على شبهه، وإنما استفيد من فحاوى مجموع أخبار الباب، يعني كما في الشات ورد فيها ما يشبهها، فبالفحوى في العصفور الذي هو من الحيوانات الطاهرة والتي تؤكل، فإذا كان عممنا شبه الشات على الكلب فنعمم شبه العصفور على غيره من الأمور، من الزواحف والحشرات التي لا تكون نجاسة، لا تكون ميتتها نجسة. واضح هذا الكلام؟ وينزح دلو للعصفور على المشهور كما في رواية عمار، والنص غير مشتمل على شبهه، وإنما استفيد من فحاوى مجموع أخبار الباب، وقد أشرنا إلى التأمل فيه خصوصا مع ما عرفت في الفأرة، خصوصا يعني يريد أن يقول أن هذه وشبهه متى تستنتجها من الروايات إذا لا يوجد ما يدل على خلافها، وقد تقدم ما يدل على الخلاف وين؟ وين؟ في الفأرة. الفأرة ينزح لها كم؟ إذا لم تتفسخ ينزح لها 3، مع أنها تشبه العصفور في الجثة. وبول الرضيع يأتي إن شاء الله. الحمد لله.